الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس الأول من كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، ويعتبر الكتاب 15 في كتابه الصحيح. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاح الكتب بالبسملة سنة نبوية وطريقة قرآنية. قال: كتاب الاستسقاء، أي الكتاب الذي فيه أحكام الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، كما أن الاستصحاء هو طلب الصحو. ويصح الاستسقاء في أي ساعة وفي أي وقت يريده الإنسان، إلا أن الخروج في الضحى أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الضحى كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود. والأصل في الاستسقاء أن يكون في المصلى، فإن صلى في المسجد جاز، إلا أنه يوم الجمعة الصلاة بعد الصلاة تعتبر من المحدثات، لأن الجمعة الاستسقاء فيها بالدعاء من على المنبر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ربما يصلي في المسجد الجمعة ثم يخرج إلى المصلى ويصلي الاستسقاء، يعني هذا تكلف، وإلا لو دعا في الخطبة لأجزأ ذلك. ويجوز أن يكرر الاستسقاء مرة مرتين ثلاث إلى أن ينزل المطر، لأنه دعاء، والدعاء لا يحدد بعدد معين. واختلفوا هل يجوز أن يخرج أهل الكتاب، أن يخرج أهل الكتاب للاستسقاء، فذهب بعضهم إلى أنهم يخرجون لأنهم يحتاجون إلى السقيا، إلا أنهم ذكروا أنهم لا يخرجون في يوم خاص بهم. والسبب في ذلك لعله أن ينزل المطر في يومهم فيفتتن الناس بهم، ولكن ليكن خروجهم مع الناس، فإذا سقوا لم تقع فتنة بالمشركين والمنددين من أهل الكتاب. وسيمر معنا حكم الاستسقاء للكفار. لو جاءك الكفار وقالوا: يا زيد أو يا محمد أو يا فلان، ادعوا الله أن يسقينا، هل يجوز أن يستسقى لهم؟ سيأتي في حينه إن شاء الله. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، أي كيفية الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لأجله. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال: حدثنا سفيان وهو ثوري قال: عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي الصحابة عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الاستسقاء وحديث الوضوء. وستجد أن باب الاستسقاء معتمد على هذا الحديث كثيرا. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. شاهد من الحديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وذكر تحويل الرداء وسيأتي العلة فيه. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: جعلها عليهم سنين كسن يوسف، في جواز دعاء المسلم على الكافر بمنع القطر ونحوه، وأن ذلك ليس من الاعتداء في الدعاء، وإنما الاعتداء أن تدعو على مسلم بإثم أو قطيعة رحم. والمدرات بسن يوسف السبع التي قل فيها الزاد وحصل فيها القحط، وأضيفت إليه لأنه هو الذي قام بإصلاح شأنها. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء البقلاني قال: حدثنا مغيرة وابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، نعم، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عبد الله عن عبد الرحمن. وأبو الزناد له ولد اسمه عبد الرحمن فيه ضعف وحديثه عن أبي أحسن من غيره. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلم بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار أفر الله لها، وأسلم سلمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصبح وغيره، وفيه الدعاء للمسلم بظهر الغيب، وفيه جواز قنوت النافلة، قنوت النازلة، فإن هذا قنوت نازلة، إلا أن المصنف ساقه ليبين جواز الدعاء على الكفار: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يوسف، وأن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء. لكن إذا قلت لمسلم: أسأل الله أن يسلط عليك الفقر، هذا من الاعتداء في الدعاء. أما الكافر فادع عليه بما شئت مما لا يخالف الشرع. ومنها الدعاء للصالحين من قوله: غفار غفر الله لها، وغفارهم قوم أبي ذر، وأسلم سلمها الله أو سلمها الله كما في بعض النسخ. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، له أخ اسمه عبد الله بن أبي شيبة أرجح منه صاحب المصنف، وله أخ اسمه إبراهيم ضعيف. وعثمان هذا يذكرون عنه تصحيفا في القرآن، وبعضهم ينكر مثل هذا أن يصدر مثل هذا الإمام. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي الضحى سلام بن سليم عن مسروق من الأجدع الهمداني أبو عائشة وادعي. قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، أي لما رأى من الكفار إدبارا، والناس هنا المراد بهم الكفار من العام الذي يراد به الخصوص، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني أخذت عليهم كل ما كانوا قد ادخروه من مأكول، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. الجائع يجوز له أن يأكل ميتة، تصير له حلال، وسبحان الله لا تؤثر عليه، بينما لو أثر لحما يعني بائتا من ليلة ربما يصاب بالتسمم ويحتاج إلى مستشفى، لكن إذا كان مضطرا يأكل من الميتة ما تضره، سبحان الله الذي لا يعجزه شيء. حتى ذكر أن أحدهم ربما خرج للبول من الليل، فبينما هو يبول إذ يسمع قعقعة الجلد فيأخذه ويغسله ويأكله لشدة الجوع الذي لحقهم بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستجيبوا، وإلا لو قالوا هذا دعوة مستجابة إذن هو نبي ورسول نتبعه لكانوا قد استفادوا. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. مذهب ابن مسعود أن الدخان قد وقع، وهو هذا الذي حصل لقريش حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الدخان المذكور في سورة الدخان آية من آيات الله يكون في آخر الزمان، وهذا هو الصحيح، ولا يمنع أن يكون قد مر دخان أو تخيل دخان في أهل مكة. فأتوا أبو سفيان، ما اسمه عندك يا فارس؟ ما اسم أبي سفيان؟ خليل، تفضل. ها، صخر، صخر بن حرب، أبو سفيان صخر بن حرب. فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. أقول لك تتعجب من الكفار ومن المخالفين لرب العالمين، إذا احتاجوا إلى السني ما شاء الله أنت مطوع، أنت في خير، مثلك صاحب خلق طيب. فانظر إلى أبي سفيان في حال كفره يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وهل أبقوا له رحما يصلونها؟ ألم يقطعوه؟ ألم يهجروه في الشعب ويجيعوه ويشردوه؟ وأيضا طاعة الله عز وجل ألم يحاربوه من أجلها وعادوه من أجلها؟ لكن في حال الحاجة قد يتكلم المخالف بالحق، كما قال أبو جهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت إليكم بالذبح، قال يا محمد ما كنت جاهلا قبل اليوم. سبحان الله، أبو جهل سماه النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة جهله وطيشه، ويقول يا محمد ما كنت جاهلا بسبب كلمة قالها وهو فيها صادق، لكن ألمتهم. قال وإن قومك قد هلكوا، أهلكهم القحط الجوع، فادعوا الله لهم. في رواية ستأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ قال لمضر، فقال لمضر يعني تستسقي لقوم كفار، قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون. من هذا من قوله إنكم عائدون استدل بها ابن مسعود على أنها كانت قبل بدر، يوم نطش البطشة الكبرى، البطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. هذا على مذهب ابن مسعود، والصحيح أن من آيات الروم ما سيأتي في آخر الزمان، والبطشة كذلك في آخر الزمان، قد تكون غزوة بدر بطشة لكن ليست بالبطشة الكبرى. يوم نبطش البطشة الكبرى التي تؤدي إلى زوال حياتهم ثم إلى بعثهم ونشورهم. الشاهد ساقه المصنف لبيان دعاء جواز الدعاء على الكفار بالقحط ونحوه، وأن ذلك ليس من الاعتداء. وقد ذهب القرضاوي مرة في كلام له إلى منع الدعاء على الكفار وقوله باطل، فإن الكافر يدعى عليه على التفصيل وعلى الإجمال، والله يستجيب في من شاء. وهذا المذهب قال به بعضهم لكن مذهب ضعيف، الصحيح أنه مذهب ضعيف. كيف لا تدعو على الكفار؟ ادعو عليهم والله يستجيب في من شاء ويؤخر من شاء. قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، يعني إذا حصل قحط ومنع مطر احتاج الناس إلى الاستسقاء، سألوا إمامهم أن يصلي بهم وأن يستسقي لهم، وهل يلزم إذن الإمام الأعظم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أما الحنابلة فإنهم يلزمون الاستئذان من الإمام الأعظم، وأما غيرهم فلا يلزمون، لأن الاستسقاء طلب سقيا قد يحتاج الإنسان إليه في غير وقت حاجة الإمام، فربما يحتاج أهل الغيظة إلى الاستسقاء، والوطن الذي فيه الإمام لا يحتاج إلى الاستسقاء، فلو صلوا صحت صلاتهم ويرجع أن تقبل دعوتهم. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وأولها ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد هاجروا جاهرون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزائل. ويقول فيها أعبد مناف أنتم وخير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغل، فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وائلي. ويقول فيها أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل وثور ومن رأسي ثبيرا أو ثورا ومن رأسي ثبيرا وكانه وراقا لبر في حراء ونازلي وبالبيت حث البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافلي. ويقول فيها كذبتم وبيت الله، يعني حلف ببيت الله لأنهم جاهلية، وإلا الحلف يكون بالله. نبزي محمدا ولما نطاع حوله ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وفعلا وفى أبو طالب بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبى الإسلام. وما ترك قوم لا أبى لك سيدا يحوط الضمار بين بكر بن وائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. ثمان هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي، عصمة الأرامل أن يمنعهم مما يضرهم. فقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى يعاجل الله عز وجل بإجابة الدعوة ونزول الغيث كما سيأتي. قال حدثنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى. عند من هذا السؤال؟ عند عبد المجيد. حدثنا أبو ولا حدثني أبي؟ يعني الآن يقول حدثنا أبي، كيف هذا؟ هو حدثنا أبو ولا حدثنا أبي؟ يعني ما هو خطأ؟ حدثنا أبو ولا حدثنا أبي؟ صلاح ولا شنا كتب حدثنا أبي؟ نعم حدثني أبي عبد الله، شوف ضمها عبد الله فهو فاعل وليست كنية. هذه ابن المثنى عن ثمام بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وهذا فيه رد على من يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ما ذهب عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس، ولكن التوسل بدعاء الرجل الصالح، والعباس كان رجلا صالحا وكان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له قم فادعه، أي قم يا عباس فاستسقي لنا ادعو الله، ما قال اسقنا، أو كذلك قال نسألك بحق العباس أو جاه العباس أن تسقينا، وإنما قال قم فادعه كما قال معاوية رضي الله عنه في حق يزيد بن الأسود قم يا يزيد، أي قل اللهم اسقنا الغيث، لأن الصالح دعوته أرجى في القبول.